أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن قرأنا الروايات الواردة في الباب، سواء قرطبت بمقامنا الأول أو لا قرطبت، اتضح لدينا أنه لا يوجد في الأدلة الخاصة ما يمنع من انطلاق القارئ، سواء كان القضاء واجبا عينيا عليه أو لم يكن واجبا عليه، وسواء كان مكتفيا على مستوى الرزق او غير مكتفي على مستوى الرزق، لانه يؤدي عملا محترما وفيه مصلحه عامه، فيكون مصداق من مصاديق مصرف مجلس. وذكرنا ان الروايات وان ركزت على الاختلاف فهذا يمكن أن يكون لأحد السببين. السبب الأول ما ذكره جملة من الفقهاء، وربما من فعل المشهور، وقد ادعي عليه من البعض ربما الإجماع، لعدم جواز أخذ الأجرة بعنوان المحاضرة، وربما كان لتشغيل شأن القاضي عن أن يعد موظفا وأجيرا قضائيا في الموظفين والأجراء. وحيث أن الأدلة غير واضحة في الأول، فلا نستطيع أن نعارض بهذه الأدلة القاعدة الأولى التي نقحناها، أشرنا إليها هنا ونقحناها في محله، من أن أخذ الأجرة على الواجبات جائز إذا توفرت أركان المعاملة. ولا يبقى في المقام مشكلة قد يشار إليها، سوى أن نفس مفهوم الارتزاق وعنوان الارتزاق يحوي في طياته أن الشخص بحاجة إلى الرزق والارتزاق، وأنه لولا هذا لما كان لديه رزق يرتزق منه، لأن ظاهر الارتزاق قد يقال مفهوم الارتزاق أن الإنسان رزقه من هذا على سبيل الانحصار، إلا أن هذا الكلام ليس دقيقا، لأن الارتزاق بما هو مفهوم لا شك أنه يعني أن يكون رزقه ومصرفه من هذا، ولكن لا يعني أن لا يكون له رزق ومصرف وإمكانية صرف من طريق آخر، إما من مال آخر أو بالاقتراض. فعندما يقال فلان يرتزق من هذا، لا يعني أنه لا يوجد شيء آخر يرتزق منه، فالارتزاق يدل على سد الاحتياجات الرزقية، ولكن لا يدل على أن السبب منحصر. فرق بين الأمرين. فعندما يقال ارتزاق القاضي من بيت المال، كما يقال بأن ارتزاق الزوجة على زوجها، فارتزاق الزوجة على زوجها يعني أكلها شربها لبسها مؤنتها، على سواء كان لها قدرة على الارتزاق من مالها الخاص أم ليس لها قدرة على الصرف في مؤونتها من مالها الخاص، رزقها على زوجها، فيقال رزق القاضي على بيت المال، سواء كان له هدايا له مواريث له أموال من أعمال تجارية سابقة أو لم يكن له أموال من أعمال تجارية، فإن روايات الارتزاق كلها مطلقة لم يرد في أي واحدة منها التقييد بأن تكون حياته متوقفة على هذا الارتزاق. فقد يكون الارتزاق من باب أنه حيث فرغ وقته ولو في الجملة لهذا العمل فمؤنته تكون من هذا العمل، مع القياس مع الفارق كالزوجة لأنها صارت في خدمة الزوج ولو من جهة الحقوق الواجبة عليها، فرزقها على الزوج ولو كان لها رزق آخر ولو كان لها مال آخر. الآخر محتمل ولكن مفهوم الارتزاق لا يعني الآخر. الارتزاق طارة مطلق وأخرى مقيد، الآخر هو الارتزاق المقيد والأدلة مطلق في المقام. أنا بحاجة إلى رواية من الجزء 17 للوسائل النسيت أجيبها، موجود أظن في 17 فعلى هذا الأساس ما هو الوضع؟ فعلى هذا لو قال يسد خلته احنا مع الروايات هو وياكم. على كل حال فعلى هذا الأساس القاعدة الأولية دلت على جواز الارتزاق جواز أخذ الأسرة على الواجبات، الروايات الخاصة دلت على جواز الارتزاق عورضت برواية واحدة أجبنا عليها مع الشكر. الرواية التي بقيت من الروايات التي قد يقال معارضة، الباب حكى عندنا رواية واحدة معارضة وهي رواية عبد الله بن كنان التي عبر عنها الحسن وقلنا صحيح. الرواية الأخرى في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به، الجزء 17 من الوسائل صفحة 95. طبعا في باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيل والميتة والربا والرشا والكهانة أو كهانة فجملة مما يحرم التكسب به. الرواية 12 هي رواية ذات سندين، السند الأول معاني الأخبار للشيخ الصديق عن محمد بن موسى بن المتوسط عن عبد الله بن جعفر يعني الحمية للمحفر الإسلام عن محمد بن حسين يعني ابن أبي الخطاب عن الحسن بن المهدي، السند واضح صحيح لأن ابن المتوسط من مشايخ الشيخ الصديق في قطره. وفي الخصال عن أبيه ايضا الصدوق عن الصدوق الاول عن سعد يعني سعد بن عبد الله الاشعري عن احمد بن محمد، الظاهر ان احمد بن محمد الذي يروي عنه سعد غالبا هو احمد بن محمد بن عيسى ولا ثمر قد يقول ابنه، عن ابن محبوب انتهينا الى سند واحد وهو الحسن، عن ابي ايوب الخزاز ابراهيم بن نعيم او نعيم، عن عمار بن مروان وهو عمار بن مروان يشكر فيها الطبقة وهو مصدقة وصدقة بشكل نزل صريحة السنة الصحيح. قال أبو عبد الله عليه السلام، يوجد انتباه للقاعدة، كل شيء غل من الإيمان فهو هذه القاعدة الكلية موجودة في معاني الأخبار وما موجودة في خطأ معنى الرواية واحدة والثلاث رواة الأخيرون ثلاثتهم متعددون بين السندين قطعا الرواية واحدة فقد تكون نقصت على كل حال من الخطأ. كل شيء غل من الإيمان فهو والسحت أنواع كثير، مو بس ما غل من الإيمان سحت، تكون سحت غير ما غل من الإيمان، مهر البغي، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر.
وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة. فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: كل شيء غل من الإيمان فهو السفت، والسفت أنواع كثيرة. هنا بيتكلم عن السفت الذي غل من الإيمان أو مطلقا، واضح أنه يتكلم مطلقا، لأن أجر الفاجرة شنو قصد الغل من الإيمان؟ لكن المصداق الأول الذي ذكره هو من الغل من الإيمان. منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، المراد الولاة الذين عينوا من قبل سلطان الظالم. قال: ومنها أجور القرى. هسه ومنها معطوفة على ومنها الأولى، فيكون مصداقان لما غل من الإمام، أو راجعة إلى ما تضمنته منها الأولى، لأنه ما قرر منها بعد ذلك، كما لعله استظهر السيد الخوئي هذا الثاني. فيقال: منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلماء، ومن هذه الأمور التي أصيبت من أعمال الولاة، لأن أجور القباط من يدفع؟ الولاة، الوالي في مصر يدفع لقباط مصر، الوالي في الحكومة المركزية نظام ولايات، ها؟ الولايات المتحدة أخذت من الإسلام نظام الولايات، على كل حال، ها؟ كونفدرالية، ها؟ فهل هذا هو الظاهر؟ أنا إنصافا لا أستظهر هذا، ولا أستظهر عكسه. مجمل من هذه الجهة، منها ما أفل، لكن على كلا التقديرين أنا أقول تفيد المطلوب، لا تفيد مطلوب من يريد أن يعارض الأدلة المجوزة، لأن على الأول هي نص في أن المقصود أجور القضاة المأخوذة من الولاة الظلمة، وعلى الثاني ظاهرة في أنها مصداق لما غل من الإمام، فلا إطلاق فيها، فلا يمكن استفادة الإطلاقي فيها. السيد الخوئي استظهر الأول، ليش استظهر الأول؟ قال بقرينة عدم تكرار ومنها، فكأنه أراد أن يذكر أن أعمال الولاة الظلماء لها مصادق، من مصادقها الباري وأجور القضاة. طبعا روايات التحليل للشيعة ما يؤخذ من الولاة الظلماء تلك حاكمة على القاعدة الأولية. العام المنفرد في كل بحث نسية الدين، حينئذ قد يقال بأن ومنها أجور القضاة مطلقة، وإذا كان مطلق مثل أجور الفواجر مثل أجور مثل ثمن الخمر فيكون من المكاسب المحرمة على إطلاقها، كما لعله استظهر بعض المحققين المعاصرين في كتاب أصول الطبائع والشهادات الشيخ التبريزي رحمه الله. ولذلك اختط احتياطا وجوبيا خلافا لاستاذه السيد الخوئي فيما يرتبط في جواز اخذ الاجره بالنسبه للقمار، مع الايمان بان اخذ الاجره غير الاستطاعه، لكن احنا اخذنا على انفسنا ان نبحث البحث كبرويا ثم نطبق على مقامات. وحينئذ فالروايه اما ظاهره في الاول او ظاهره في الثاني او مجمله، على التقدير الأول والثالث لا تصلح للدليل، على التقدير الثاني تصلح للدليل، والإنصاف أنها غير الإنصاف الثاني. قرينة السيد الخوئي ليست قرينة معينة بشكل قاطع، بظرف قاطع يعني، ولذلك أقل ما يقال هي مجملة هذه الجهة، وعلى تقدير الإجمال فتكون مصداقا للولاة لأعمال الولاة الظلمة على أحد الاحتمالين، فلا تصلح للاستدلال بها على الإطلاق على الاحتمال. لا بأس بالاحتياط التنزلي. وحينئذ يقال، ثم انفصل أكو فرق بين أخذ القدرة من نفس المتخاصمين وغير أخذ الأجرة من الدولة إذا كانت الدولة شرعية، فإن أخذ الأجرة من الدولة لا يجعلك كفيلا لأحد من المتخاصمين. إذا أخذ الأجرة من المتخاصمين قد يجعلك كفيلا، ثم أخذ الأجرة من المتخاصمين على نحو المعنى صار أن يكون بالتفاوت وأخرى بالتساوي، وثالثا يكون أخذ الأجرة من المتخاصمين نوعا لا شخصا، يعني نفس أعمال وفقاً للقاضي يروح الواد أجرة فيه، هذا ما يؤثر في القاضي. عموما القضية مو على وثيرة واحدة، إذا أردنا أن نقاربها من باب شباهتها بالرشوة. أي قد يقال بأن مقام سلطان القاضي أيضا يتأبى، لكن كلها وجوه استثنائية لا يبنى عليها الحكم الشرعي. على هذا الأساس فبالنسبة للمقام الأول يا إخوان الذي عنون بعنوان ارتزاق القاضي، واضح جدا أن القاضي يجوز أن ينطلق من بيت المال سواء حصر رزقه به أم لا، وسواء كان واجبا عليه أم لا، وسواء كان الوجوب عيني أو كفاية، في كل الصور يجوز. وبتباعه قلنا يجوز أخذ الأجرة أيضا باعتباره عمل محترم يؤديه، لم يثبت في الشرع أن الشارع أوجبه عليه بلا أخذ أجرة. نعم نعم، لو امتنع بيت المال عن رزقه أو امتنع عن إعطائه الأجرة أو امتنع الناس عن إعطائه الأجرة، إلا مثل إشكال جانبي في قضية أخذ من الناس من المتخاصمين، فحينئذ هل له أن يمتنع مع الوجوب عليه أو ليس له أن يمتنع؟ واضح أنه لا ربط لأخذ الأجرة بالوجوب وعدم الوجوب، يجب عليه إلا أن يصير واجب غير مقصود أو عسري وحرجي عليه، العسر والحرج الذي يرفع الأحكام. فلنفترض أن أحدا غير باذل له، لا الدولة ولا المتخاصمين ولا ولا ولا، وهو رجل ما إلى أي رزق، إذا يتصدى للقضاء لا يستطيع أن يدير معاشه ومعاش أهله وواجب النفقة عليه، فحينئذ هذا لا يقتضي بالضرورة إلى جواز أخذ الأجرة كما يفهم من بعض كلمات الفقهاء. هذا يقضي إلى أن الحكم لوجوب العين يصبح حرجيا عليه، فنقيده بما لا يكون حرجيا فيرتفع شأن شأن بقية الأحكام التي تصبح ضررية تصبح حرجية، فبصخومة الحكم العنوان الثانوي يرتفع الحكم الأولي فضله ورثة مثلا مقدر بقدر. يقال بأنه لا يتصدى القضاء في تمام الوقت، يتصدى في وقت لا يكون حرجيا لا يكون مضاربا. لو قلنا بعدم جواز أخذ الأجرة، وإذا قلنا بالجواز كما هو الصحيح أو الارتزاق، ولكن قلنا به بماذا؟ قلنا بأنه لم يكن هناك من مانع، فهذا مجرد ما يسقط الوجوب عنه، لأن هو ليس واجبا بشرط المجانية ولا هو واجب بشرط بذل المال له، فهو واجب على الإطلاق. فلو لم يوجد الباذل أظن يجب عليه، مع التعين عليه يجب عليه التصدي، أو مع عدم وجود من يتصدى يجب عليه أن يتصدى ولو لم يكن تعينيا تعينيا في الدرجة الأولى كفائك تعيني مقابل كفائك، وحينئذ فيجب عليه. قد يقول قائل مع الضرورة ماذا يفعل؟ نقول حينئذ شنو شنو في الأحكام إذا صارت حرجية أو ضرر. وواضح في مثل هذه الموارد إذا وجد حاكم شرعي فهو يبذل، حتى لو كان رأي الحاكم الشرعي بالقاعدة الأولية أنه لا يجب فعلا بالطبقة في الكلمة على أنه مع الاضطراب يجب. لكن خل نرجع لعبارة الماتن ونطبقها على ما نحن فيما يفرض في هذا المقام الأول. قال الماتن على الله مقامه الشريف إلى ولي أو ولي من لا يتعين عليه القضاء، يعني الواجب واجب كفائي معين، فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال، الأفضل ولو طلب جاب. لماذا؟ لأنه من المصالح، يأتي به في القضاء بوجوب او على صفه الوجوب؟ يعتمد على صفه الوجوب. شنو الفرق بين تعينه وعدم تعينه؟ ما دام ياتي بواجب، مجرد انه يبذل نفسه للاتيان بالواجب دون غيره من الذين يشتركون معه في ان القضاء واجب عليهم، لا يفرق بان اخذه للرزق اخذ على واجب، اخذه لل واضح؟ حقيقة الأمر لا تختلف، وإن تعين عليه صار واجب تعيين، واجب تعيين، وإن تعين عليه القضاء ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق. تعين عليه ولم يكن له كفاية، خب جيد، مع الحاجة جاز له أخذ الرزق. هنا قد يقال بأنه مع التعين عليه وليس له الكفاية، المسألة ذات وجهين أشرنا إليه من قبل. قد يقال يجوز حينئذ أخذ الرزق، وقد يقال حينئذ يرتفع الوجوب. إذا قلنا أساسا لا يجوز أخذ الأجرة أو أخذ الرزق، قد يقال ارتفع الوجوب حينئذ بالمقدار الذي ينفع. بعبارة أخرى يصير هناك تزاحم بين الأمرين. وإن كان له كفاية قيل لا يجوز له أخذ الرزق، شيخ الطوسي وغير شيخ الطوسي قال مو إجماعية القضية كما ادعى المحقق الثاني، الخلاف فيها كثير، المفيد قال بالجواب مطلقا، لأنه يؤدي فرضا، الواجب الكفاية أيضا فرض، الاختلاف في حيثيات الواجب لا يخيره غير فرض. وإن كان له كفاية قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا، انتهى، اكتفى به المقدار، لا وافقه ولا خالفه المحقق، قد طبعت النتيجة في هذا المقام. المقام الثاني طبعا، وباتضاح المقام الأول بينا نحن من المقام الأول مسألة هي لعلها أهم من مسألة المقام الأول، مسألة أخذ الأجرة من بيت المال، ونقطعنا ما هو المعروف متعارف في عصرنا من أخذ الأجرة على القضاء، الآن الجمهورية الإسلامية ملقحة وموجود، فهو على القاعدة صحيح بناء على الرأي المعاصر والمنصور. المقام الثاني في المسألة في أخذ الجعل من المتخاصمين، الجعل غير الأجرة، أخذ الجعل من المتخاصمين يكون على نفس القضية ومن المتخاصمين معا، والظاهر أنه حينئذ يكون بالتفاهم، فما موجود احتمال، والأخذ يكون على مجرد النظر والحكم، لا يكون على الحكم لهذا أو الحكم لذاك، فهو ليس من الرشمة في شيء. الرشوة أخذ فيها أن تكون دفعت على النتيجة، الحكم له إما حكم له بالباطل وواضح أنه حرام كفر بالله العظيم، أو حكم له بالحق يقول له الحق وياي احكم لي، وهذا ماله أنا ما أكل مال أحد، حتى هذا المعنى محرم على الباطل، لأن الباطل ليس حكم على كل حال. حينئذ أخذ الجعل من المتخاصمين على النظر والحكم في القضية بمعزل عن شخص الحكم، ماكو شبه لهم، واضح أنه ليس بالرشوة، لكن كونه يأخذ منهم هل يتنافى مع مقام القضاء تنافيا يجعلنا نقول بحرمته أو لا، مجرد تناف استنسابي، من الواضح أن التنافي الاستنسابي في المقام موجود، ولكن التنافي الذي يفضي إلى الحرمة هو أحد أمرين، أن يكون هناك دليل خاص يمنع وهو منفي في المقام كما رأينا، الثاني لأنه أدلة الرشوة وأدلة أخذ الأجرة، قلنا أدلة أخذ الأجرة كلها واردة فيها، وأدلة الرشوة لا علاقة لها، ما موجود دليل خاص. أن يقال بأنه خلاف مقتضى القضاء بالحق. وهذا واضح أنهم وحينئذ فلا يبقى في البيت ما يمنع من أخذ الجعل. ما ليس هناك ما يمنع من أخذ الجعل، ولا لو أنه كان القضاء واجبا عينيا ورفض المفخار إمام، وكان المورد من موارد الوجوب ها هو كل تخاصم واجب القضاء فيه، واجب النظر فيه، إذا تخاصم يفضي إلى النزاع والخصومة بالحمل الشائع، حينئذ هل له إذا امتنع من بذل الجهد أن يمتنع من القضاء؟ نقول هذا يرجع إلى القاعدة التي أثبتناها قبل قليل، بمقتضى الوجوب ليس له أدنى دليل. إن كان هناك عنوان ثانوي حاكم كما لو كان هذا يأخذ وقته، وهو رجل كسوب يوم لا يستطيع أن يعيش بدون هذا، حينئذ يصبح ضررا أو حرجا عليه، فقد يقال بأنه لا يعود واجبا عليه من دون بذل الجعل. لكن القاعدة الأولية، بذلوا الجعل طوعا أو ما بذلوه، إذا كان المورد من موارد الوجوب وكان الوجوب عينيا عليه يجب أن يتفقد، ولا يجوز له الامتناع لمجرد أنه لم يبذلوه. بعبارة أخرى، المعاوضة مو مع الوجوب. وأما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف، والوجه شوف في الوجوب التفصيل، أي تفصيل فيه خلاف على الأقل مسألة القولين يجوز ولا يجوز، هذا واضح. فمع عدم التعيين أو التعين عليه يعني، وحصول الضرورة قيل يجوز مع الشرطين والأولى المنع. أما إذا اختل أحد الشرطين، ضرورة موجودة ولكن وجوب عيني عليه، وجوب عيني عليه ولكن ضرورة ما موجودة، فضلا عن اختلال الشرطين، وجوب عيني عليه ولا ضرورة، فلازم كلامي أنه إذا كان واجبا عينا عليه ومضطر لأخذ الجوع أنه لا يجوز، لأنه عطف بالوار هذا من الغرائب. فكأنه رضوان الله تعالى عليه يرى أن التكسب بالواجب العيني غير جائز. قد يقول قائل، لماذا لم يقل بهذا الكلام بفرص طافئ في الارتباط؟ وأما إن كان له كفاية قيل لا يجوز أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا، لم يفصل بين وجوب العين والوجوب الثاني. لماذا؟ قد يقال بأن روايات الارتباط قد يفهم منها حقوقية غير موجودة في مطلق الأجرة على الواجبات، والنصف الخاص الواردة في الأرض قد تفرق الإطلاق لجواب الأرتباط. ومن هنا ما جزم هو بهذا الذي قيل، ولكنه ما جزم بخلافه أيضا، بينما في المقام أخذ الجعل كأخذ الأجر روحا وإن لم يكن أجر بمعنى الحقيقي الكلمة، فحينئذ يقال إن جزمه هنا وعدم جزمه هناك لعله من هذا القبيل. لكن يبقى أنه كلامه يشمل التعين عليه مع الضرورة. شنو يعني ضرورة؟ خلينا نفسر الضرورة. ضرورة يعني ليس لديه ما يدير حياته لولا هذا. إذن فالضرورة في المقام حاكمة على الحكم الشرعي الأول، من باب أنه سيؤدي إما إلى الضرر وإما إلى الحرج، فلا يكون هناك وجوب للقضاء عليه، لأن الحكم يرتفع بارتفاع بحكومة الأدلة الثانوية عليه، فكيف يقول بعدم جواز الأخذ في مثل هذا المقام؟ الظاهر أنه كان هناك نمط لدى جملة يرى أنه عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات تشبه القانون بالقانون العقلي، لكن جيد لا بأس، وإن كنا أنا موافقهم على هذا، لكن لا بأس، لكن هذا ينبغي أن يرفع الوجوب حينئذ. فكيف تقول مع التعين عليه وعليه؟ فحينئذ فهو واضح الكلام أيضا في المقام الثالث. المقام الثالث في أخذ الشاهد للأجرة، أما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة لتعين الإقامة عليه مع التمكن، يعني مع التمكن من إقامة الشهادة. أما لو كان شاهد مطلوب من السلطان ما يقدر يضبط نفسه فما يستحضر، ما له وجه. أما الشاهد فنقول أولا مو مطلقا الشاهد يتعين عليه الإقامة، يعني يجب عينه، قد يكون شهداء كتب، قد يتصور واجب عينه، قد يتصور واجب كفاية، فنفس الفروض السابقة تأتي هنا. ثانيا الفتوى مبنية على عدم جواز أخذ الأجر على مطلق الواجبات، ونحن قلنا بأن القاعدة جواز على مطلق الواجبات، فلا أقل التوصلية، وهذا مثل التوصلية يحمل الإمام العبادة التي يسكت بها قصد القربة، فيقع إشكال جديد وهو التنافي مع قصد القربة. نعم لو كانت الشهادة واجب عيني عليه ولم يكن ذاك مستعد لي بذل المال، فهل يجب إقامة الشهادة مجانية أو لا يجب إقامة الشهادة؟ هذا يبحث في اختلاف الشهادات مهمة، ولكن المشهور بل المجمع عليه والمنصوص عملا بقوله تعالى ولا يأبى الشهداء وإذا ما دعوا أنه يجب عليه على وجه المجان، فإذا برز له، فإذا أبرز الابتداء هو استأجره جل لأنك استحق الوقت وإلى آخره يجب، فإن الوجوب لا يمنع. لكن لو لم يكن مستعدا وكان هو الشاهد المنحصر به الأمر لإحقاق الحق فيجب عليه أن يجب. الشاهد المنحصر به يعني مع شاهد آخر ووحده وحده، فإثنان واجب عيني، هذا واجب عيني إذا تكسروا أربعة ستة إلى آخره يصبح واحد بشرط ثاني، واحد بشرط ثاني، هكذا تصير القضية الوجوب الكفائي الحديث ليه. طب هذه المقام المقام الثاني بس. المقام الرابع في أخذ المؤذن والمعلم وغيرهما للأجرة هذه أعمال غير واجبة، أعمال مستحبة، هل يجوز أخذ الأجرة أو لا يجوز؟ فقط في المؤذن ورد لدينا رواية ضعيفة في الجعفريات أنه ينفذ أخذوا أجر المؤذنين وأنه يرتبط كغيره، طبعا من الأفضل أن هذه المهمات الدينية لا يقر عليها أجر بعمال الأجر، ولكن الحرام لا بأس، الأخذ على المقدمات لا بأس، لكن على كل حال يجوز أخذ الأجر ما دام لا يؤدي فرضا واجبا طلبه الشارع على سبيل المجان. أما ما طلبه الشارع على سبيل المجانية سواء كان واجب عيني أو بفعل أي مثل ما يقاتل في الأموال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي وصاحب الديوان ووالي بيت المال، بعضها أصلا من الواجبات الكفائية، تولي بيت المال واجب كفائي، أن يأخذ الرزق من بيت المال المعد المصالح، خذ الرزق زي لأنه يأخذ مصالح عامة، لكن يقول لك لو واحد من هؤلاء حفرت الوظيفة به، ليش تقول يجوز مطلقا؟ مثل القاضي يحكم به مع التعين عليه، يجب أن تفصل ما فصلت هناك. ليش لا تفصل هنا بين الوجوب؟ لأنهم عادة لا تكون وجوب عيني هذه، تكون وجوب كفائي. فنحن قلنا لا فرق بين وجوب كفائي والعيني في هذه القضية. وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب والسنن، ما قال الفتوى الواجبة أو الأحكام الواجبة، يعني تلك من الواجب فقد يقال لا يجب أخذ الأجر عليها، وتلك من الواجب أيضا قد لا تكون واجب عيني، وأن تجوزت الانتظار الواجب الكفائي، فلماذا لا تجوز فهل إطلاق مو في محله لا يتنافض دليل مع الصدر مع مختار؟ هذا المقام الرابع. المقام الخامس هو المقام الذي لم يتعرض له في المسألة ولم يتعرض له في غيرها أيضا، وهو جواز أخذ أو عدم جواز أخذ الرشوة من المتخاصم. الرشوة واضحة يا إخوان، بذل أحد المتخاصمين مالا على الأقل، طبعا قد كل واحد منهما يبذل ليحكم له سواء بالحق أو بالباطل، فهذا حرام مغلظ من الكبائر في الشريعة حتى أدى كفرة بالله، وهذا من الواضح في روايات قرأناها بالأمس، موضوعا واضح نتيجة أيضا وحكما واضح، فإن الروايات في هذا متفقة وبل إجماع الأمة بأصلها على هذا. طبعا اكو فروع للرشوة، اذا حرم الاعطاء حرم الاخذ، واذا اخذ لا يملك، واذا اخذ بعد قضائه لا ينفذ لانه يصير فاسقا بالاخذ، ومن شرائط القاضي العداله. هذه فروع ما لها داعي راح يقر عليها، لسنا بصدد رساله مستقله في جواز او عدم جواز او احكام اخذ الرشوة، واذا دفع بعد ذلك يجوز له ما دام المال غير سالف ان يسترجعه، وإذا تلف المال هناك بحث في أنه مضمون أو غير مضمون إلى آخره. ثم الرشوة هل تتقيد بالمال أو تكون أيضا رشوة المقام أيضا من القبيل؟ إذا حكمت لي مثلا أعينك مسؤول مبيعات في الشركة عندي أو أعين ابنك، الظاهر التعامل بعد ما تدعي للبحث المفصل في هالجانب. المبحث السادس والمسألة الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. طبعا المال باقي على ملكي.
قصدك بعد الفاصل.